الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قوله تعالى: أظن أتتركون فيما هاهنا؟ نعم. نعم، بداية قصة ثمود. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. كما مر معنا، كل نبي من الأنبياء السابقين ابتدأ قومه بهذا الكلام. الدعوة إلى التقوى والإيمان بالرسالة، وكذلك أنه لا يسألهم أجرا، وهذه عرفنا النبي يقررها لقومه أنه أتاهم رسولا وأنه يأمرهم بالتقوى والطاعة وأنه لا يسألهم شيئا، وهذه غاية في النصح كما مر معنا. بيّن لهم نبيهم صالح، قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين؟ هذا استفهام إنكاري توبيخي، والمراد هنا أنه يستنكر عليهم أن يبقوا على حالهم وهم معرضون ولا يأتيهم عذاب. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين؟ يعني ليس الأمر كما تظنون. فهو إنكار عليهم أنكم لن تبقوا على هذه النعم إذا كنتم معرضين. نرجع إلى أول الآية: أتتركون فيما هاهنا آمنين، فهو ينكر عليهم دوام النعم، فسلط الأمر أو سلط الإنكار على الترك. أتتركون؟ لن تتركوا. مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، ليس الأمر كذلك، نفس القضية هنا. هل ستتركون في هذه النعم مع الإعراض؟ لا، فهو استفهام إنكاري، فهو يقول لهم: أتتركون؟ لا، لن تتركوا. لماذا لن يتركوا؟ لأنهم أعرضوا ولم يوحدوا الله سبحانه وتعالى، فلن يبقوا في هذا النعيم، سيأتيهم العذاب، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى قبل قليل: فأخرجناهم من جنات وعيون. هنا قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني بدون عذاب، في جنات وعيون وزرع وزروع ونخل طلعها هضيم. الهضيم هو الذي أينع واستوى وأصبح رطبا. طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فارهين، الفرق بين القراءتين: فارهين يعني أشرين بطرين، فارهين يعني حاذقين في البناء، تطيلونه وتصلحونه، فهم حاذقين في البناء. هم كانوا ينحتون الجبال، وهذه قوة لا شك ونعمة لم تكن عند الأمم غيرهم، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين. في ماذا أسرفوا وتجاوزوا؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. والإفساد هنا هو ما قاموا به من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وعصيان نبيهم في الاستجابة له. وبين أن أصل فسادهم هو اتباعهم للطبقة المترفة التي تعارض المسرفة، مثل ما مر معنا في الأتباع لما ذكرهم باسم الغاوين. فلا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وأتى الفعل يفسدون ولا يصلحون بصيغة المضارع لتجدد إفسادهم وتجدد عدم إصلاحهم المستمر. وهكذا دائما الله سبحانه وتعالى كما قال في الآية الأخرى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. أجابوا قالوا: إنما أنت من المسحرين. المسحرين اسم مفعول من سحره، إذا سحره سحرا متمكنا. ما أنت إلا بشر مثلنا. وهذه دائما من الحجج الواهية عند الأمم السالفة، كلهم اتفقوا على هذا الأمر، وهم يقصدون بذلك الطعن في ذات الرسول أنه بشر مثلهم، فأي مزية له عنا؟ ولذلك بعضهم يقول: لولا أنزل القرآن على فلان وفلان، يعني ما المزية أنه ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل هذا من طعنهم في الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. وهذا درج عليه الأمم السابقة، طلب الآيات، وكلهم الذين طلبوا الآيات لم يؤمنوا بها. وسبب ذلك يعود إلى أمرين: أنهم طلبوها تعنتا، أنهم لم يكتفوا بالآيات التي أرسلها الله سبحانه وتعالى ابتداء، لأن هناك آيات يجعلها الله مع الأنبياء ابتداء لبيان أن هذا النبي حق. قال: هذه ناقة الله، هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهي تشرب يوم وهم يشربون يوم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. طبعا لا شك هذه الناقة آية ومرسلة، ويرونها بهذه يعني الآية العظيمة التي جاءتهم. وخرجت لهم وهي آية لا شك في خروجها، وليست من جنس ما يعرفونه. وكما وعدهم جاءتهم، ومع ذلك قال لهم: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين. فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وفي الآية الأخرى: فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. ولا يخاف عقباها. الله سبحانه وتعالى إذا أهلك أناس لا يخاف عقب ما يفعل سبحانه وتعالى. لكن نحن البشر إذا فعلنا شيء قد يرتد علينا بالضرر، لكن الله لا يخاف عقباها. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كذبت قوم لوط، وهذه قصص متتابعة للعبرة والعظة بحال الأمم السابقة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم لوط: ألا تتقون إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله واطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. لاحظوا نفس تكرار مع القصص السابقة، يعني تميزت سورة الشعراء بأن الأنبياء يأتون بدعوة واحدة وبكلام واحد، ولا يسألون الناس شيئا من دنياهم، وإنما لإثبات أنهم رسل ودعاة لله سبحانه وتعالى إلى توحيده. ثم بعد هذا الكلام في كل الآيات السابقة يأتي سبب العذاب: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يعني متجاوزون للحد بالظلم والاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المرجومين، يعني في عداد المرجومين تحتما، وهو تهديد في غاية ما يكون. وعرفنا أن الرجم في القرآن يراد به الرجم القولي والفعلي، الرجم بالحجارة والرجم بالكلام. نعم، اسم المرجومين أنا قلت هذا خطأ مني، عيد الآية. لئن لم تنتهي، يعني تصحيح للآية، لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، يقصدون ممن يعاقب بالإخراج، فهي تحقيق معنى الإخراج. وقضية الإخراج كثير ما يهدد بها أتباع الرسل إخراجه، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ورقة: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال: أو مخرجيهم؟ قال: يا ليتني أكون معك حين يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ لتكونن من المخرجين، يعني ممن يعاقب بالإخراج. قال: إني لعملكم من القالين. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الضحى: ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما أبغضك. قالين هو شدة البغض. إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون، فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. الغابرين هو المتصف بالغبور بعد ذهاب الأصحاب، فهو يتخلف عنهم كأنهم في غبراء، غبراء القوم. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. وهذا تقدم معنا في هلاك قوم لوط: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وهذا العقاب الذي جاءهم أنهم كانوا أهل شرك، بالإضافة إلى الشرك العادة القبيحة التي كانت عندهم. ولذلك من حيث الحكم الشرعي اتفق العلماء على تحريم هذا الفعل قوم لوط، والصحابة اتفقوا على قتله، بل عامة أهل العلم يعني كثير من أهل العلم على قتل الفاعل اللواط. الصحابة اتفقوا على قتله واختلفوا في كيفية قتله، وهذا عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن حده حد الزاني، وذهب بعض أهل العلم في القول الثالث إلى أنه يحبس حتى يتوب أو يموت، لكنهم اتفقوا على أن فعله قبيح، والصحيح تحتم قتله كما هو قول الصحابة. اتفقوا الصحابة على قتل الفاعل. أما يعني الاختلاف في كيفية قتله فهذه ترجع للإمام، فهي مسألة يعني ترجع إلى الإمام في تحديد تنفيذه، لكن الصواب هو قتله، وذلك الصحابة اتفقوا على هذا المعنى، وقد جاءت أحاديث في هذا، لكن المعول عليه هو اتفاق الصحابة في ذلك، كما اتفق الصحابة على قتل الواحد بالجماعة، يعني لو الجماعة قتلوا شخص واحد يقتلون كلهم، حتى كان عمر يقول لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لأن القضية كانت في ذلك الوقت. ثم قال الله سبحانه وتعالى وكذب أصحاب الأيكة. وأصحاب الأيكة ما معنى الأيكة؟ الأيكة الشجر الملتف، وهي الغيظة، الشجر الملتف. وكانت أصحاب الأيكة كما ذكر أهل التاريخ، كان أصحاب الأيكة غيظتهم من شجر الدوم. تعرفون شجر الدوم اللي مثل النخل، هو يعتبر من فصيلة النخيل، أحيانا يضعونه في الشوارع وكذا يزرعونه كالنخلة هو، لكنه ليس له ثمر النخلة. نعم، هو معروف. هم أصحاب الأيكة، وهم أصحاب شعيب. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هنا قال في الآيات السابقة إذ قال لهم أخوهم، هنا لم يقل قال أخوهم، إذ قال لهم شعيب، بينما في الآية الأخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا. والعلماء يقولون الفرق أن شعيب أرسل إلى أهل مدين ثم أرسل إلى أصحاب الأيكة، هو ليس من أصحاب الأيكة ومن أهل مدين، فلما جاء في الآية الأخرى وإلى مدين أخاهم شعيبا، وهذا يبدو أن السر في يعني هو سر اجتهادي في التفريق. هناك هو أرسل إلى مدين ثم أرسل إلى أصحاب الأيكة، وبعضهم يقول لا ترك هنا تخفيفا. طيب ماذا كان أمرهم في قضية المكيال؟ كانوا يبخسون الناس، أوفوا الكيل. طبعا حينما لاحظوا في القصص الأخرى كانوا يجادلون في التوحيد، هنا يذكر مع عصيانهم وعدم عبادتهم لله سبحانه وتعالى كانت عندهم معاص أخرى. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس. القسطاس اسم من اسماء الميزان المستقيم. ولا تبخسوا الناس، البخس هو النقص، أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض بماذا؟ مفسدين. العثو يقولون أهل اللغة ضبع أو ضبع عثواء يعني كثيرة شعر الرأس. العثو هو الكثرة، فهنا لما نسب الكثرة قال ولا تعثوا في الأرض، تحتاج تفسير، يعني لا تكثروا في الأرض مفسدين. ولذلك حينما يفسرها بعضهم ولا تعثوا يعني هو كثرة الفساد، ما جاء معنى كثرة الفساد إلا من كلمة مفسدين، أما نفس العثو هو الكثرة في اللغة، العثو هو الكثرة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. الجبلة هي الخلقة، يعني كأن المعنى الذي خلقكم وخلق الأمم الأولين. أعادوا نفس أجوبة الأمم السالفة، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون، تواصوا بالتكذيب. قالوا إنما أنت من المسحرين، وعرفنا معنى المسحرين قبل قليل، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. وهنا تكرار قضية البشرية منهم هو الطعن في النبوة، من أعظم طعون الذين لا يؤمنون بالله ولا بالرسل الطعن في النبوة، لأنه إذا طعن في النبوة أسقط الشريعة وأسقط الدعوة للرسول، فأنت بشر مثلنا لا مزية لك، هذا معنى إنكار النبوة. فهم ينكرون نبوات الرسل مع وجود الأدلة. فأسقط علينا كسفا من السماء، كسفا من السماء، كسفة جمع كسفة وهي القطعة، وكسفا بالسكون اسم للشيء المقطوع، والمعنى قريب جدا. فهم يقولون أنزل علينا شيء من السماء يهلكنا، وهذا فيه تحدي أو استكبار على الله وعلى رسوله. إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، سحابة أضلتهم فيها عذاب لهم. هم يقولون أسقط علينا شيء من السماء، فجاءهم عذاب يوم الظلة. لنرى في قصة شعيب في سورة الأعراف، سورة هود، وهنا ذكر الله لهم ثلاثة أصناف في العذاب حل بهم في وقت واحد. في الأعراف قال فيهم فأخذتهم الرجفة، في الأعراف آية 91 فأخذتهم الرجفة. نعم، كيف؟ هو مدين، هذول أصحاب الأيكة، هم كلهم أرسل لهم شعيب، النبي شعيب، واضح؟ نبيهم واحد وهم كلهم كذبوا. في سورة هود فأخذ الذين ظلموا الصيحة، وهنا عذاب يوم الظلة، سحابة ظلتهم فيها حر شديد، وفيها واجتمع عليهم الصيحة واجتمع عليهم الرجفة. ابن كثير رحمه الله حقيقة ألفت إلى شيء جميل جدا في هذه القصة، يقول لو نظرنا في قصة شعيب نفسه تكررت في القرآن في هذه الصور الثلاثة، وكل صورة فيها عذاب اجتمع عليه. ماذا يقول؟ يقول في صورة الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، ناسب أن يذكر الرجفة، فقال فأخذتهم الرجفة فأخرجتهم. ويقول في صورة هود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، أساءوا الأدب معهم، فجاتهم الصيحة فأسكتتهم. وهنا قالوا له أسقط علينا من السماء فجاتهم سحابة. يعلق ابن كثير يقول وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة في القرآن، يقول إن جاء العذاب بمناسب لموقفهم. ثم ختمت الصورة بالكلام على ما ابتدأت به، ابتدأت بذكر القرآن طاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين. هنا وإنه لتنزيل، يعني عود على ما افتتحت به الصورة، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أن هذا القرآن تنزيل. وهذه الآية يجعلها العلماء أصل في كيفية إنزال القرآن، أنه نزل كلاما من الله تكلم به الله وسمعه جبريل ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، يعني في كتب الأولين ذكر هذا القرآن. وهنا غرض من أغراض الصورة الشهادة للقرآن من علماء بني إسرائيل ممن آمن. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ يعني أليس لكم هذه حجة أن علماء بني إسرائيل ممن آمن وأخبر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن ذكره موجود عندهم قبل أن يأتيكم؟ هذه أيضا آية. وذكر ابن عباس أن الكفار وقت التنزيل ذهبوا إلى لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته يسألون بني إسرائيل، سألوا بعض بني إسرائيل فأخبروهم بذلك. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. الله سبحانه وتعالى يبين موقف هؤلاء الذين نزل عليهم القرآن. لو نزلنا على بعض الأعجمين، يعني نزل هذا القرآن ليبين شدة أنهم لا يتقبلونه. لو نزل هذا القرآن على بعض الأعجمين، الأعجمين يطلق على العربي والعجمي الذي لا يحسن اللغة، ويطلق على الدابة عجماء. المراد في المعنى هنا أنه لو نزل على الأعجمين فقرأوا عليهم بفصاحة لما آمنوا، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين أيضا لن يؤمن. والأعجمين جمع أعجمي، أما عجمي جمعه الأعجميين، الأعجميين ليس المقصود هذا في الآية، المقصود في اللغة الأعجمين جمع أعجمي، وهو يطلق على العربي أو الأعجمي الذي لا يحسن اللغة، يتكلم لكن لا يحسن. فهو آية لو أن هذا الأعجمي نزل على أعجمي فقرأوا عليهم صحيحا، المفترض يكون آية لهم أنه كيف هذا بهذه العجمة يتكلم بالفصاحة؟ ألا تقبلونه؟ وهذا النظير ما قال الله سبحانه وتعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. هنا لو نزل القرآن أعجم، هناك لو نزلناه على بعض الأعجمي. فذكر حالين: لو كان هذا القرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ففصلت آياته، قالوا ما نقبل. حال ثالثة: نزل على أعجمين فتكلموا به فصحى، ما قبلتم. ماذا يريدون؟ لا يريدون القبول. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يعني يبين لهم مواقفهم وما يطلبونه. ولو نزلناه على بعض الأعجمين. ابن جرير يقول المعنى، ونقل بعض الآثار، إن هذا القرآن لو نزل على بهيمة فتكلمت به ما آمن. ونقل آثار عن بعض السلف، لأن البهيمة تسمى عجماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: العجماء جبار، يعني العجماء هي الدابة. ويقول، ونقل آثار عن بعض السلف، أن لو نزل هذا القرآن على بهيمة لما وتكلموا به بالعربية الفصحى وكانوا عجوبا لما آمن. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. فكتب الله عليهم أنهم لا يؤمنون به لأنهم استكبروا، كما قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله لا يزيغ قلب العبد ابتداء، الله لا يظلم أحدا، لكن يرسل له الهدى، فإن رفضه كتب عليه الشقاء حتى يروا العذاب الأليم. إذا رأوا العذاب الأليم قالوا آمنا، ساعة لا ينفع الندم. وعرفنا سابقا أنهم يتمنون العود، أنهم يرجعون للدنيا لعمل صالح: لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا: هل نحن منظرون؟ فيقولوا: هل نحن منظرون؟ هنا يسألون، الجواب معروف: لن تنظروا. ما جاهم جواب، الجواب معروف، هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب. أفبعذابنا يستعجلون؟ هؤلاء المخاطبين يا محمد صلى الله عليه وسلم يستعجلون بعذابنا؟ أفرأيت إن متعناهم سنين؟ يعني لا يغتر بتمتيعهم. وهذه دائما التسويف والإمهال والمتاع الدنيا دائما يلهي المعرض ويظن أنه سيعيش كثيرا. طيب، متعناهم، سيتمتعون كثير، لكن سيأتي اليوم اللي يحاسبون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني إذا جاء وقت العذاب لن ينفعهم ما كانوا يمتعون. فلو جلسوا عمرا طويلا سيأتيهم العذاب فلن يغني عنهم ما كانوا يتمتعون به. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. وهذا عذر من الله سبحانه وتعالى لعباده: لا يهلك أحد إلا بعد النذارة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يعذب أحد بدون نذارة أو إرسال رسول. ذكرى وما كنا ظالمين، أي موعظة وتذكيرا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى، موعظة وذكرى لهم، وما كنا ظالمين. ثم عادل الكلام عن القرآن، ختام السورة للقرآن، وما تنزلت به الشياطين. هم يقولون أن هذه أساطير اكتتبها النبي صلى الله عليه وسلم تملى عليه، وأخذها من هنا ومن هنا ومن هنا، أو تنزلت به الشياطين عليه. لأن ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية أن قريشا قالت إنما تجيء بالقرآن الشياطين، وهذا يذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآية. وأيا كان، العبرة بالآية أمامنا، وما تنزلت به الشياطين. طيب الآن يدلل القرآن على قضية لماذا لا تتنزل به الشياطين، وما تنزلت به الشياطين، وما ينبغي لهم، ليس هذا كلامه، وما يستطيعون، يعني ما يستطيعون أن ينزلوا مثل هذا القرآن، وما يستطيعون، ما ينبغي لهم ليس في مقدوره ولا يستطيعونه. قبلها ذكر وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك، هذا هو التنزيل، ولم تتنزل به الشياطين. وادعاء الكفار أن الشياطين تسمعه في السماء أبطله الله، إنهم عن السمع لمعزولون. لأن كل من أراد أن يسمع أتاه شهاب فأحرقه شهابا رصدا. إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها، هذا خطاب لنبيه. وقلنا من قبل الخطاب إذا كان في النهي عن الشرك أو عبادة غير الله لنبيه فهو استمرار الأمر، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، مثل قول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك، هو استمرارا لا تشرك. وأنذر عشيرتك الأقربين، هنا انتقل إلى مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، مهمتك ليس استجابوا أو لم يستجيبوا، مهمتك النذارة. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. خفض الجناح، الطائر يخفض جناحيه على ما تحته من أولاده، يخفض جناح يحميهم، في نوع من المحبة والمودة والإلفة. فأصبح يعبر عن خفض الجناح بالتواضع، و طبعا الجناح هو الميل، لأنه في جنبيه الطائر مائل في جنبيه، فهو يخفضه ليحمي ليستر، وفي نوع من الانخفاض. فأصبح واخفض جناحك، يعني تواضعا ورقة ورحمة بأصحابك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم. وهنا كما سبق أن الله سبحانه وتعالى يخبر نبيه أن مهمته الرسالة، فإن عصوك فقل إني بريء مما تبرأ من عملهم، والتفت لصلاح نفسك، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، يعني من منامك، وتقلبك في الساجدين، وذكر الساجدين لأن السجود من أعظم أركان الصلاة، بدل كلمة الصلاة ذكر السجود، إنه هو السميع العليم. وهذا إرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، أمره بترك الحزن وتبليغ الدعوة والصبر عليها وصلاح نفسه. وهكذا الداعية لا تحترق حزنا على الناس، فهذا منهي عنه، وأيضا لا تشتغل بهم عن صلاح نفسك وعن رفع درجتها في الجنة. ومر معنا أكثر من موضع يأمر نبيه بالتوكل والتسبيح، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. من هنا نفس الأمر، إنه هو السميع العليم. عادت الآية للرد على اتهامهم بالتنزيل. الشياطين ما تتنزل بالوحي، تتنزل بشيء آخر، وهذا من عظيم الرد عليهم. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، هذا التنزيل الحقيقي لها، على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك أثيم صيغة مبالغة، كثير الإفك الكذب، أثيم كثير الإثم. الشياطين تتنزل على هؤلاء وليس تتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. هذا هو التنزيل، وهذا رد عظيم عليهم بدعواهم أنه تتنزل الشياطين على النبي صلى الله عليه وسلم، بل تتنزل على كل أفاك أثيم منهم يلقون السمع، يعني عليهم، وأكثرهم كاذبون. أكثرهم كاذبون إذا عادت للشياطين، فلأنهم حينما يسترقون السمع يكذبون معها ما يكذبون. الشياطين كذبة، أو إذا قلنا يعود على من يتنزل عليهم، فإنهم أيضا يخبرون الناس بالكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكهان يصدقون في كلمة ويكذبون معها 100 كذبة. والشياطين تسترق السمع في السماء، لكن الله سبحانه وتعالى منعهم من ذلك، فربما أصابوا الكلمة في السماء فيكذبون معها 100 كذبة، بخلاف التنزيل الذي من الله سبحانه وتعالى على يسمعه جبريل وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، كله حق وصدق لا كذب فيه. ثم قال سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون. والشعراء يتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون بالتشديد أو بالتخفيف، والمعنى بالتخفيف يتبعهم الغاوون من تبع الرجل أتبعه، أما بالتشديد فهي من اتبعه. المعنى لا يختلف، لكن يختلف في الأخذ. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون. حتى نفهم الآية، الشعراء هنا المقصود من الشعراء على قسمين الآن: المذمومون، وهم الذين قصدهم القرآن هنا، الذين عارضوا الوحي أو هجوا النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلموا في القرآن، لأن الكفار وقت التنزيل، ومنهم أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه، كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا كثيرين الهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكثير حصل منهم الهجاء، فهو يتكلم عن شعراء مقصودون بهذا الذم، ولذلك سيستثني المؤمنين أو من آمن. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، والمقصود أن هؤلاء الشعراء يهيمون في كل شيء من الكلام ومن الولوج في كل واقعة، ويمدحون من لا يستحق، ويهجون من لا يجوز هجاؤه. فهؤلاء الشعراء القرآن ذمهم في كل وادي يهيمون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون؟ وهذا الكثير في الشعر، يقول ما لا يفعل، تجد يسطر يعني مثلا أشياء كثيرة وهو لا يفعلها، أو يمدح من يستحق الذم، أو يذم من يستحق المدح، فيغلب عليهم القول الباطل. استثنى الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا. والله هذا الشرط في الشعراء قوي، يعني هذا يهذب شعرهم، يعني الإيمان، العمل الصالح، ذكر الله. لماذا ذكر هؤلاء، استثنى هؤلاء؟ لأن الإيمان والعمل الصالح وذكر الله كثيرا يحمي من الشطط والقول الباطل، وذكر قوله تعالى وذكر الله كثيرا حتى يغلب الذكر على الشعر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يمتلئ جوف أحدكم قيئا خير من أن يمتلئ شعرا، لأن الإكثار من الشعر مظن للزلل والقول الباطل. فاستثنى الله الصفات هذه، الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، واستثنى وانتصروا من بعد ما ظلموا، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان أهجهم وروح القدس معك، يعني أهج الكفار وقت التنزيل كانوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم أو يتكلمون فيه وفي القرآن ويهجونه. وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهذا هو المستثنى من الشعراء، فإذا آمن وعمل صالحا وذكر الله كثيرا فإنه هذه الخصال تبعده عن القول الباطل واللوج في القول الباطل. ولذلك كثير من الشعراء الذين لا يتصفون بذلك تجده مثلا يقول كلمات أحيانا من غير قصد تكون والعياذ بالله فيها من الإثم والجرم الشيء الكبير، بسبب الحماس أو الشعر أو شيء، أو الهجاء أحيانا، وحين المبالغة في المدح. ولذلك أخبر أنه يتبعهم الغاوون، وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، يعني إلى أي شيء ينقلبون حينما يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى عاقبة الظلم، أن جزاءها في الدنيا وجزاءها في الآخرة بالعذاب. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فإذا جاءوا يوم القيامة عرفوا إلى أي منقلب انقلبوا ورجعوا، وما هو الجزاء والحساب الذي سينالونه في ذلك اليوم، وهو تهويل لحالهم وتشديد على أن منقلبهم منقلب سوء وليس منقلب خير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.